بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 76 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن القسم الوارد في صدر هذه السورة، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. هذه الثلة ذكر الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فأولى الصفات هي الإيمان، أي العلم بالله تعالى والعلم بدين الإسلام والعلم بنبي الإسلام، هذه هي الصفة الأولى، وقد بيناها وفصلنا في قضية الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة العمل الصالح، في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن ضوابط العمل وشروط قبول العمل، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفاتهم، وهي التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين، في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. وما زلنا نقف بين يدي هذه الصفة لأهميتها، فبينا المقصود بالدعوة وحكم الدعوة والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاء، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله رب العالمين حتى تثمر دعوته الخير كله. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة الجماعة والائتلاف من أصول الدين، فبينا المقصود بها وذكرنا بعض أدلتها من القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن أدلة هذه القاعدة ما جاء على مائدة سورة هود في الآية 18 بعد 100 الأولى وما بعدها، قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آيتان على مائدة سورة هود. للأسف بعض الناس فهم هذه الآيات فهما خاطئا، ونتيجة هذا الفهم الخاطئ بدأ يؤصل بعض التأصيلات الباطلة أيضا. فمن ذلك من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، وهذه لفظة عجيبة، يقول لك مفكر إسلامي. مفكر إسلامي ماذا وراءك أيها المفكر؟ قال إن هذه الآيات تسوغ لنا الاختلاف، فلماذا ترفضون الاختلاف؟ فلا حرج من الاختلاف بين الناس. وبدأ يؤصل لهذا: إذن الفرق في ظل الإسلام أمر يندرج تحت التعددية والتنوع. فبدأ يقر الباطل بل ويدعو إليه، وهذا إخوة من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. وللأسف يستدلون بالآية يقول لك ولا يزالون مختلفين. طب ما تكمل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طب اقرأ تفسير الآيات عند سلف الأمة من الصالحين قبل أن تتكلم بلا علم. نقول إن الآيات التي قرأناها تقسم الناس إلى فريقين: الفريق الأول أهل الاختلاف، الفريق الثاني أهل الرحمة. اقرأ الآيات بتدبر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة، على دين واحد، على عقيدة واحدة، سواء إيمان أو كفران. ولا يزالون مختلفين، أي شاء ربك أن يكون هناك اختلاف بين فريقين. ولا يزالون مختلفين، أدي فرقة، إلا من رحم ربك، أدي فرقة ثانية، أهل الرحمة. يبقى أهل الاختلاف اختلافهم هذا يحبه الله أم يبغضه؟ يبغضه، لأنه قال إلا من رحم ربك. يبقى في فريق أهل رحمة وهم أهل الاجتماع. يبقى أنا عندي أهل اختلاف وعندي أهل رحمة. أهل الرحمة يحبهم الله، أهل الاختلاف يبغضهم الله عز وجل. فخذ عنك من عندك من الاختلاف، عندنا إيمان وعندنا كفر، الكفار أهل اختلاف، والله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر. أهل الإيمان أهل جماعة، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبقى مدح الجماعة وذم الفرقة والاختلاف. إذن يبغض الاختلاف ويبغض الفرقة. يبقى أنا عندي أهل اختلاف يبغضهم الله ولا يرضاهم، وعندنا أهل رحمة وهم أهل الاجتماع، يحبهم الله عز وجل ويرضى لهم الاجتماع والتمسك بالدين. إذن الآية فيها رد على أهل الباطل الذين سوغوا الاختلاف وجعلوه من باب التنوع والتعددية، فلا تنكره، بل بعضهم يؤصل في كتاباته أن في تاريخ الإسلام كانت تلك الفرق موجودة وهذا من التنوع والتعددية، ويقعد يعد كان فيه الشيعة وكان فيه الخوارج وكان فيه المعتزلة وكان فيه الأشاعرة وكان فيه الجهمية. طب هل الله يرضى عن ذلك؟ الله يرضى عن الخوارج؟ الله يرضى عن الروافض الذين يكفرون أصحاب رسول الله؟ الله يرضى عن المعتزلة الذين كفروا الناس بالكبيرة؟ الله يرضى عن الأشاعرة الذين عطلوا صفات الرب جل جلاله وأثبتوا البعض، أم يرضى عن أهل الحق؟ يرضى عن من؟ عن أهل الحق، عن الجماعة التي تمسكت بالكتاب وتمسكت بالسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية إذن يا إخوة تدعو إلى الجماعة والتمسك بالحق وترفض الاختلاف القائم على الهوى واتباع الباطل، واتباع الباطل. لذا نقول أن الله تعالى قد ذم الاختلاف وأهله، وذكر لخلافهم سمتين ظاهرتين، يعني دائما أهل الاختلاف في سمات ظاهرة عليهم. الأولى أن خلافهم لازم دائم، الدليل ولا يزالون مختلفين. الخلاف عندهم إيش؟ لازم ودائم لا ينفك عنهم. الثانية أنهم خالفوا المؤمنين، خالفوا أهل الرحمة، خالفوا الأمة المرحومة، هذه الأمة إخوة أمة مرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة الخاتمة أمة مرحومة، فأهل الاختلاف خالفوا هذه الأمة، خالفوا جماعة المسلمين الذين التزموا بالكتاب وبالسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالله تعالى عندما تكلم عن هؤلاء المختلفين ذمهم بدليل أنه استثنى منهم أهل الرحمة، هؤلاء ليسوا منكم، كما ذكرنا من قبل الآيات في قول الله تعالى إن الذين اختلفوا وكانوا شيعا، إلا إن الذين تفرقوا وكانوا شيعا لست منهم في شيء، النبي ليس منهم لأنهم أهل، قد ذمهم الله تعالى لفرقتهم وخلافهم. فكل من ابتعد عن الجماعة وآثر الهوى ووقع في الاختلاف المذموم يبغضه الله عز وجل، يبغضه الله عز وجل. واعلم أن من أبغضه الله جعل له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله رب العالمين. عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل. تخيل عندما ينادى الرب عليك باسمك إني أحب فلان ابن فلان ويأمر جبريل أن يحبك، الله أكبر، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي في الملأ الأعلى أي بين الملائكة إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض، القبول يعني الحب، يحبه أهل الحق. فلا تلتفت لأهل الدنيا لأن من طبيعة أهل الدنيا أن يبغضوا أهل الحق، لأن أهل الحق يذكرونهم بترك الدنيا وجعلها في اليد، أهل الحق يذكرونهم بالعمل للآخرة وهم انغمسوا في الدنيا، لذا لا تلتفت لأهل الدنيا، إنما القبول المقصود عند من؟ عند أهل الحق. فتجد من كان على الحق يحبه أهل الحق، إنما أهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الدنيا حبهم أو بغضهم ليس مقياسا عند أهل الحق. وصلت؟ ويمكن أصلنا لهذا الأمر عندما تكلمنا عن الإمام في أحكام الإمامة. الإمام اللي بيكره من يصلون خلفه، قلنا الكره يكون كره ديني مش كره دنيوي، مش واحد يكون بتاع دنيا ومختلفة بيكره يصلي ورا الإمام، ده كرهه لا يؤثر عندنا في الدين، اكره براحتك. إنما اللي يكرهه من أجل الدين، من أجل إيش؟ الدين، لأنه فاسق أو أو أو. إنما حب أهل الدنيا لا يعنينا، وبغض أهل الدنيا لا يؤثر فينا، لأن منزلتك عند ربك، منزلتك عند ربك، فلا تلتفت لأهل الدنيا. يعني دائما كده عليك أن تسقط أهل الدنيا من الحسابات، أهل الدنيا اسقطهم من حساباتك. لماذا؟ لأن النبي بيّن في حديث عبد الله بن عباس، قال ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، الكون كله يا إخوة، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم نعم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تلتفت للمخلوقين، افزع إلى الخالق جل جلاله. وذلك يقول بعض العلماء: أقصى ما يستطيع أن يفعله بك المخلوق مهما أوتي من سلطان وجبروت أن يكشف قضاء الله فيك. أن يكشف إيش؟ قضاء الله فيك. يعني إيه؟ ظالم متجبر وأوقع عليك عقوبة مثلا، مش هو اللي أوقعها، هذا قدره من؟ الله، وجعل هذا الهالك سببا في ذلك حتى يهلكه الله بك ويكشف قدره فيك ليرفعك. يبقى إذا أهلك رفعك عند ربك وأهلك، يبقى بتحزن ليه؟ لن يحدث لك إلا ما قدره الله لك أو عليك. وصلت القضية دي؟ قضية مفروغ منها. من آمن بذلك يسقط من حساباته إيش بقى؟ أهل الدنيا، مهما أوتوا بقى من سلطان لا يعنينا، لأنني مع السلطان الأقوى، مع ملك الملوك، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. وصلت دي؟ ما دي الإيمان، دي العقيدة يا إخوة، دي العقيدة. الله يرضى عليك حق زيد، جزاكم الله خير. انتم ما عندكمش كوبايه زجاج؟ زجاج
زجاج
وين الكاس الجميل بتاعكم؟ الكوزينه مغلقه عشان التشطيبات. بارك الله فيكم احمد، انت معاك كاس زجاج. لان انا ما اعرفش اشرب الشاي الا في كاس زجاج. الله يرضى عليك. لا هو معه، هو معه 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 في السياره. خذ يا احمد. لا لا لا، يجيب الكاس، يجيب الكاس، ادي اعطيه محمد، يعطي دي الاخ، وهات لنا الكاس الزجاج. الله يرضى عليك. طيب الله يبارك. طيب هات كاسك شيخ زيد. الله يرضى عليك. فكما قلت لك، هذا هو مفهوم الايمان. صاحب الإيمان يا إخوة له عزة وله قوة تستمد من قوة من آمن به. فالله ملك الملوك، خلصت القضية، من كان الله معه فلا أحد عليه. فعليك أن تسقط أهل الدنيا من حساباتك، لن يستطيعوا تحريك ساكن أبدا إلا بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. طيب، يبقى عندما نقول يوضع له القبول في الأرض نعني بين أهل الحق، بين أهل إيش؟ من نجد عوض أهل إيه؟ الدنيا. ممكن واحد مختلف معك شخصيا وبيكرهك، ما يكره، ما يكره، أنا لا ألتفت لكراهته مدام مش في ديني. يجي واحد يستفتيك، الفتوى مش على هواء، بيبغضك، ما تلتفتش له. هذا رجل لا يريد شرع الله، لا يريد حكم الله ولا حكم رسول الله، فانت ما ايه، ويروح يشنع عليك ويتهمك، ما يتهم. انت علاقتك بمن؟ بالله عز وجل. واعلم ان كلامه خير لك. لماذا؟ كلامه عنك في ظهرك غيبة، والغيبة ترفع من قدرك أنت وتهلك المغتاب، تأخذ أنت من حسناته ويأخذ هو من سيئاتك. فلا تحزن، خليه يهدر، أنت زعلان ليه؟ وإن كنا نريد له السلامة، فعندما ننصح لأننا نريد له السلامة خايفين عليك. كما ذكرت لكم الأثر، الإمام النخعي رحمه الله تعالى ومعه تلميذه سليمان بن مهران الأعمش، مشيا بطريق ذات يوم، واحد أعور والتاني أعمش. تخيل بقى، المعلم كان أعورا يعني بعين واحدة، وتلميذه إيش؟ أعمش، ما بيشوفش بالاثنين غير ضعيف قوي، مبربش يعني. طيب، فلما وصل إلى قريتهما قال المعلم للتلميذ: يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق. قال: ولما يا شيخنا؟ قال: حتى لا يقع الناس فينا فيقولون أعور يقود أعمشا. الناس هيتكلموا عننا، يغتبونا يعني، يقول لك شفت الرجل الأعور بيجر واحد أعمش. هم الناس كده. فقال التلميذ للشيخ: دعهم يأثمون ونؤجر، خليهم ياخدوا الإثم وإحنا ناخد أجر، ناخد حسنات. قال: لا يا ولدي، نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. شوف رحمة أهل الحق يا إخوة، شوف رحمة أهل العلم. لما بيشتدوا علينا في الغيبة ليه؟ خايفين علينا. طب ما انت لما بتغتاب فضل لينا، لكن انا مش عايزك تأثم. فهمت حاجة؟ عايز اسلم وتسلم، افضل ما انا اؤجر وانت تأثم. فهمت يا ولد؟ يبقى عندما نتحدث عن القبول، القبول عند من يا اخوة؟ عند اهل الحق، ويوضع له القبول في الارض. تجدني مثلا بحبك ليه؟ عشان راجل مصلي. الله يرضى عليك، حاجة زي جزاكم الله خير، الله يبارك لك. بحبك ليه؟ عشان راجل بتقرأ القرآن. بحبك ليه؟ عشان لسانك ذاكر لله. يبقى أنا بحبك لإيمانك، بحبك لصلاحك، بحبك لتقواك، وهو ده الولاء والبراء. مش من شروط قول لا إله إلا الله المحبة، أي المحبة لهذه الكلمة والمحبة لأهلها العاملين بها. فأنا مطالب شرعا إن أنا أحبك لدينك حتى وانت ان كنت ابغضك لدنيا، يبقى لازم احبك عشان الدين، بحبك لإيمانك، لطاعتك، لتقواك. فتجد اهل الحق عندهم الولاء والبراء ده. وبكره الكافر ليه؟ لكفره، لافساده في الارض، لبعده عن الله. فده اسمه الولاء والبراء. احب الطائع ليه؟ لطاعته. ابغض العاصي ليه؟ لمعصيته ومخالفته. وهكذا. ثم يوضع له القبول في الأرض. أهم شيء إخوة ضبط المفاهيم دي، لأن بعض الناس للأسف بيجعلوا مقياس أهل الدنيا مقياسا وهو ليس كذلك. طيب، تعالوا بقى على النقيض. وإذا أبغض الله عبدا من عباده، يا رب سلم سلم، نادى يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، بالاسم يا إخوة بالاسم، فابغضه يا جبريل، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله أبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال النبي تجد أهل الحق يبغضونه. ليه؟ لفساده، لفجوره، لمعصيته، لبعده عن ربه. وجاء البغض لأن الذي أبغضه من؟ الله. يا الله، عرفتم من أين يأتي الحب ومن أين يأتي البغض؟ من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، من جماعة واختلاف. هتكون من أهل الرحمة، الله يحبك، يحبك جبريل، يحبك الملأ الأعلى، يودع لك القبول في الأرض. الأخرى عياذا بك اللهم، لما أهل الاختلاف، أهل البعد عن الله، أهل البعد عن الرحمة، نسأل الله السلام. ولذلك يا إخوة كثيرا ما أقول هذا للإخوة، أحيانا قد ترى أنت أهل الفساد في الأرض يعيشون حياة كريمة كما تزعم أنت، شايف عندهم الدنيا وعندهم المال وعندهم الطرف وعندهم الثراء، صح؟ عندهم كثير، وبيحاربوا ربنا وبيحاربوا الدين ويحاربوا القيم والثوابت، وما شاء الله عندهم دنيا. تقول فين العقوبات؟ في عقوبات، بس أنت لم تفقه بعد، أنت لم تفقه بعد. من العقوبات التي يعاقبهم الله بها، واحد أهم عقوبة يا إخوة، أنهم فقدوا لذة مناجاة ربهم، ودي أعظم عقوبة للظالم، للفاجر، للبعيد عن الله. حرم من لذة المناجاة، حرم من وضع الجبهة على التراب لعظمة الله، حرم من قراءة القرآن، وتمر عليه آية رحمة فيبكي شوقا إلى الجنة، وتمر عليه آية عذاب فيبكي خوفا من النار، دي مش موجودة عنده، يبقى دي عقوبة جديدة أوي. حرم من ركعات يركعها في قيام الليل لأن الله يبغضه لا يريده. حرم من صلاة الفجر في جماعة لأن الله لا يريده، لكن أنت يريدك فيوقظك لصلاة الفجر، أنت يريدك فيوقظك لصلاة الليل، أنت يريدك فيحرك الإيمان في قلبك لتأتي لمجالس العلم، أنت يريدك لأنه يدعوك لكل خير، أنت يريدك لأنه يكافئك على كل حسنة بختها. يا الله، لأن الحسنة تنادي أختها. إزاي يا عم الشيخ؟ جيت تصلي المغرب في جماعة، حسنة ولا سيئة؟ حسنة. تباعد في المسجد، ده في درس علم، درس العلم حسنة ولا سيئة؟ حسنة. يبقى الحسنة الأولى نادت لأختها الثانية، بقيت في درس علم. ممكن وانت قاعد في المسجد تعلم بأن أخ لك مريضا فتدعو له، حسنة ولا سيئة؟ حسنة. أو تذهب لعيادته، أدي حسنة. أخ لك رزق بمولود ودعاك على عقيقة، تروح جاي الأسبوع الجاي العقيقة معاك المغرفة بتاعتك كمان، حسنة تنادي على حسنة. أو عرس أخ لك برضو هتيجي بالمغرفة بتاعتك، العدة كاملة، ها؟ وتلاقي ما شاء الله درس علم وتذكير وطعام، ونجتمع على سنة ونبارك للأخ، ومية مية، صح؟ الحسنة تنادي على أختها، بخلاف بقى السيئة برضو بتنادي على أختها. سبحان الله، إزاي؟ مجلس غيبة، حسنة ولا سيئة؟ سيئة. قاعد بيغتاب، تبدأ السيئة دي تأبى إلا أن تعدو تنادي على أختها. خلص المجلس ده، مجلس كله سواد، يجوا يتفرقوا، يجي ضيف جديد، كيف حالكم؟ يروح بقى مجلس غيبة تاني، صاحبك كنا لازم تنده لأختها،
ما خلاص ده طريق الشيطان. شوف القرآن يقول لك ايه، ولا تتبعوا ايش خطوات الشيطان، خط بيدك خطوة خطوة تطلع من سواد لسواد كما يقال من حفرة لضحديرة، هي ده طريق الشر. شوية طيب ما نروحوا الديسكو، راحوا الديسكو شافوا النساء العاريات، مش معقول يروح يطلب برتقان ولا كوباية حليب في الديسكو ولا ايه؟ هيقول ده فلاح ده ولا ايه؟ جاي الديسكو يقول لك عايز برتقان، طب اللي جابه ده؟ فتجد اللي راح الديسكو هيشرب ايه؟ خمر. ما بيشربش الخمر في الديسكو، هيشرب ايه؟ مية ويروح الديسكو. لا يمكن. اللي بيشرب الماء ما يروحش الديسكو. راح الديسكو ما شربش الخمر، هينظر لايه؟ للعاريات. في رقص هيشطح ولا لا؟ لازم يشطح. واذا جت له تقول تعرقص معايا يقول لها ايه؟ لا ده انا ملتزم ما برقصش. ايه اللي جابك هنا؟ لازم هنا ترقص. هنا لازم ترقص. فتجد السيئة تنادي على اختها، سبحان الله. زي ما في بلادنا يقول لك ايه، فلان عامل فرح عرس لابنه ولا بنت، جايب فيه مزيكا وطلبات تتيت وطلبات تتات، وكم ايه ده جايب رقصتين، ايه ده كده، ادي عيب عليك، يلا رقصتين، رقصتين، لا تتفرج على الرقاصه، هتروح تتفرج على الرقاصه دي معصيه، هتسمع الموسيقى دي معصيه، هتجلس في مجالس كلها خمر، ادي ما بشرب لكن جالس في الوسط اكنك بتشرب، ملعون من جلس على مائدتها. فتجد كل معصيه تندى على اخواتها، ماشي كده؟ شياطين بتتراقص. وليه يا اخو مجالس السواد دايما كده؟ كل مجالس الشر ينادي بعضها على بعض والعياذ بالله. لماذا؟ قال شيخ الاسلام ان المعصيه الثانيه عقوبه على الاولى، انت اللي اخترت الضلال والعياذ بالله، الله ما اضلك ولكن انت الذي اخترت فزادك ضلالا. ففارق بين الضلال والاضلال. الاضلال ياتي امتى؟ لما انا اسلك طريق الضلال، لما انا ابعد عن الحق. اخترت، طب كل ميسر لما خلق له، كما قال تعالى من اهتدى فزدناهم هدى، كذلك الناحيه الثانيه اللي اختار الضلال ربنا هيزوده ضلالا. اقرا كده القران وتامل. قال تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، النتيجة فسنيسره اليسرى. طب الثانية بقى، وأما من باخله، هو اللي عامله مش ربنا اللي هو اللي بيعمله، باخله يا شو حتى وحشة، ازاي وحشة قوي، مزير على حاله. وأما من باخله واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. امشي اهو الطريق واضح، يلا هتجد كل سيئه تندى على اختها، يلا بخل يجيب لك الشح، يجيب لك القرف، يجيب لك النار والعياذ بالله رب العالمين، وتموت وانت بالحسرات. هتسيب كله وتمشي، هتسيب جبال الاموال اللي عمال كل شويه تتفرج عليها، هتسيبها ورا منك وتتحاسب عليها وهتحاسب عليها. ويمكن يجي من بعدك يكون ولد ياخده مع الديسكو ويدعى عليك، ده راجل كان إيحة يا ساتر، ده كان بخيل كان قافل علينا، ويروح بقى يبعثر المال اللي انت تعبته طول عمرك، ويا خايب حتى انت ما استفدتش منه، كتك الخيبة خايب والله، عمال يتعب وما استفدش، وتلاقيه في الدنيا حتى يخاف يلبس هدمة جديدة، مش عايز يعور القرشين، كلينتن وعفش، يلبس ملابس عفنة، وعنده أي راجل يلبس طيب، كل هاتلك أكلة نظيفة، لا لازم يكتره. ويجي اللي بعده كما قالوا ما للكنز للنزه، ما للكنز للنزه اللي هو بتاع الفرفاشة، يتنزه بقى أول ما يموت الراجل الواد يركب العربية، يا ساتر ده كان حريمنا حتى ما يقدرش يركبها لنا، دلوقتي نركب براحتنا بقى. الواد يجي يطلب منه طلب، مدام في فلوس، لا يا واخد أوتي يا ناوي على موتي، إلا الفلوس، اطلب مني أي حاجة إلا الفلوس. هيعمل زي صاحبنا، قال له فيك من يكتم السر؟ قال له كبير. قال له طب اديني 100 يورو سلف. قال له ولكني سمعت حاجة. سر بقى كتمه. فالقبول لأهل القبول والبغضاء لأهل البغضاء، فلا تلتفت لأهل الدنيا. إذن يا إخوة الاختلاف مذموم في الدين. تقول لي يا عم الشيخ طب يدخل في ده الاختلاف الفقهي؟ نقول لك لا لا لا، الخلاف الفقهي بين العلماء في المسائل الفروعية اللي مصدره اجتهاد، هذا لا يدخل في الذم، بل ده محمود، وهذا من السعة ما دام في مسائل الاجتهاد. يعني مسائل الاجتهاد يعني مسألة لا يوجد فيها الدليل الصحيح الصريح الذي يرجح الأمر، فيختلف حول العلماء، بعضهم يجيز بعضهم يمنع، ما فيش دليل يوضح، وفي الآخر بنرد كل الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله عز وجل، وإلى الرسول أي في حياته، وإلى سنته بعد موته. وهذا ديدن العلماء، فيبدأ يجتهد في المسألة ما فيش فيها دليل، يحاول يحطها مع قاعدة من قواعد القرآن أو السنة ويجتهد الرأي. فهذا الباب محمود، لماذا؟ لأن الهدف الوصول للحق بدليله، إنما نقصد بالاختلاف المذموم هو التفرق في الدين والأحزاب والشيع والبعد عن الحق والبعد عن الحق. يبقى تقول لي مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، كلهم أهل سنة، كلهم أهل جماعة، كلهم أهل اتفاق، إنما الخلافات الواردة بينهم في فروع العلم في المسائل الاجتهادية، إنما أصولهم واحدة، اتباعهم للسنة واحد، عند النزاع يردون للكتاب وللسنة، بعضهم يجتهد الرأي في بعض المسائل التي لم يرد فيها الدليل، بس خلاص. لكن كلهم أهل سنة وجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم أئمتنا وساداتنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وصل الدين؟ يبقى هذا لا يدخل في الاختلاف المذموم، ولكنه اختلاف محمود للوصول إلى الحق في بعض المسائل الاجتهادية. ولذا قال العلماء لا نزاع في مسائل الخلاف، للمسائل الاجتهادية، عفوا لا إنكار، ما تنكرش، كما ضربت لك بعض الأمثلة قديما وأذكرك بها، منها أنا وأنا بصلي بعد ما برفع من الركوع السامع الله لمن حمده بضع إيدي اليمنى على الشمال على صدري، الواد شرف واقف جنبي منزلهم في جنبه، ده صح وده صح، لأن دي اسمها مسألة اجتهادية ما فيش فيها نص صحيح صريح يرفع الخلاف، فبنسميه الخلاف السائغ المعتبر، إن عملت كده ماشي وإن عملت كده ماشي، والصلاة زي العسل. هو ده نوع الخلاف الوارد للأئمة في مسائل الاجتهاد، وأنا نازل يا عم الشيخ أسجد أنزل على ركبتي ولا على كفي؟ انزل على ركبتي، ما عرفتش انزل على الكفي، ده ماشي وده ماشي، لأن دي اسمها مسائل خلاف سائغ. يا عم الشيخ في صلاة الجهرية وأنا مأموم خلف الإمام أقرأ ولا ما أقرأش؟ اقرأ أو ما تقرأش، ده ماشي وده ماشي، ده اسمها خلاف سائغ بين العلماء، وده اللي قالوا عليه بقى خلافهم ساعة، مش رحمة، مش رحمة في كل شيء، لا الخلاف مذموم، إنما في مسائل الاجتهاد دي بس، المسائل اللي أصلها اجتهاد يا شيخ رياض اختلافهم ساعة، يوسع عليك يرحمك في المسألة دي، يعني إيه؟ يعني افعل ده أو افعل ده، خير ولا شر ده؟ خير. إن مسألة ما فيش فيها دليل رجح، خلاص اعمل ده أو اعمل ده. وأنا قايم للركعة الثانية أقوم كده من غير ما أسند ولا أسند؟ السنة ما تسندش إلا إذا كنت تعبان أو ضعيف أسند، زي حال أنت كبرت زي حالي كده أنا بسند، راجل خلاص كبرت، إنما الشيخ رياض لسه شباب ممكن يطلع برجل واحدة عادية. ها؟ النبي لما كبرت سنه اتخذ لنفسه جذعا في المسجد يستند عليه في قيامه، يسند عليه، فيجوز لكبير السن يسند على عصا، يسند على الأرض، لا حرج. فعايز أنت تقوم من غير ما تسند، إيه ماشي وده ماشي. فهمتوا حاجة؟ دي الأمور اسمها خلاف فيه رحمة وساعة، ما تنكرش بقى هنا، ما تعملنيش بقى هنا، ما تنكرش هنا، تسكت هنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا سلام كوباية الشاي ما تكون في كوباية زجاجي يا أخي، ما شاء الله. أيوة ما تكون في الكاس. لأن يا إخوة شرب الشاي أصلا نظر، وانت بتشوف الشاي نفسه كده بتشبع. إذن أهل الاختلاف مذمومون وأهل الاجتماع مرحومون، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون. وذلك أقول لك مثلا شوف منهج أهل السنة في باب الاعتقاد مثلا، اسمع لأي عالم من علماء السنة في باب العقيدة هتجد كلامهم واحد، حتى وإن اختلفت ديارهم وابتعدت أجسامهم تجد كلامهم واحدا. عالم السنة اللي بيدرس في المغرب الذي لا أعرفه لما يجي يدرس العقيدة سيقول ما سيقول غيره في مصر من علماء السنة، ما سيقول غيره من أهل السنة في ألمانيا، في الصين، في الهند، تجد الكلام واحد، إنهم أهل اجتماع، ما فيش عندهم فرقة، الأصول ثابتة، المنهج ثابت لا يتغير. ليه؟ لأن منهجهم باختصار من عند النبي، فما فيش في اختلاف، كل يقول قال الله قال رسول الله، خلصت. إنما التاني بتاع هوى، عشان كده قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ السنة بقول لك قال رسول الله قول واحد، البدعة بقى قال فلان وقال فلان وقال علان، ضعنا بين الأهواء والأراء. لا، أهل السنة اللي قال الله قال رسوله. وذاك يا إخوة عشان تعرف منهج أهل الحق من غيرهم، تجد من ضمن ضوابط أهل الحق في كلامهم يكثرون من النصوص والآيات، يقول لك قال الله قال رسول الله قال الصحابة، ده دول أهل الحق، يأتي لك بالأدلة، كل قول عليه دليل، منهج، مش الشيخ يا عم سيك من الكلام ده كله، المنهج قال الله قال رسوله قال الصحابة. الشيخ ده جاب منين؟ جاب من عند النبي، جاب لنا، جاب من عند النبي منين؟ ماذا قال النبي فيها؟ واضح؟ وهكذا ده المنهج. وهؤلاء هم أهل الاجتماع. يقول شيخ الإسلام: فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلا، دول أهل الرحمة أتباع الأنبياء، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك. يا الله، شوف فقه العالم يا إخوة، اللي يخالف علماء السنة في شيء يفوته من الرحمة بقدر هذه المخالفة. يا طيب، أدلة بقى من السنة على قضية الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويمكن ذكرنا هذا الحديث في الدرس الذي مضى. فمن الأمور التي يرضاها الله لنا الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني يحبها لنا. فعليك أن تحب ما أحبه ربك. الله يحب اجتماعنا ولا يحب افتراقنا، فمن دعا للجماعة أحبه الله، ومن دعا للفرقة أبغضه الله. طيب، إذن دلالة الحديث واضحة على الاجتماع والائتلاف. وشوف النبي قارنه بالعبودية لبيان عظم الأمر، فالاجتماع من العبودية، من توحيد رب البرية جل أن نجتمع على الحق. كم بقي من الوقت؟ كم؟ ما شاء الله. طيب خير. هذه القاعدة العظيمة يا إخوة لها فروع كثيرة، قاعدة الجماعة والائتلاف. من فروعها لا يجوز أن يدعى أحد أو أن يدعي أحد في أصول الدين إلى مذهب معين، إنما يدعي إلى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة. يبقى من ضوابط الاجتماع إن الدعوة تكون لإيش؟ للكتاب والسنة بفهم الصحابة. ما تقولش مذهب معين، لا، ولا رأي معين. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. حتى أصحاب المذاهب الأربعة يقولون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أبو حنيفة يقول إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، ما تاخدوش قولي. الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا مذهبي إيه؟ حديث النبي، خلصت، ما خرجش عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة. قالها مالك رحمه الله عندما وقف أمام قبر رسول الله في المسجد النبوي. طبعا القبر لم يكن في المسجد، كان في حجة النبوة، لكن في التوسعات دخل إلى المسجد. ونحن عندما نأتي المسجد لا نأتي من أجل القبر، ولكن نأتي من أجل الصلاة في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أو كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نأتي المسجد لزيارة المسجد والصلاة فيه. ومن السنة ومن الأدب لمن زار المسجد أن يسلم على النبي. إذا أنا لا أذهب قاصدا مسجد قبر النبي أبدا، هذا بدع ومنكرات، إنما أذهب للمدينة قاصدا المسجد للصلاة فيه. فإذا ذهبت إلى مسجد رسول الله فمن الأدب أن أسلم على النبي وصاحبيه. وذلك ما يفعله البعض، كل صلاة يعدي يسلم، ده مخالف. مش سلمت مرة خلاص، تجد هو في كل صلاة يروح مزدحم عند القبور ويتمسح. هذه بدعة ومنكرات، هذا ليس منهج أهل الحق. أنت خلاص زرت المسجد، صليت في المسجد، عدي سلم على سيدك النبي، عدي سلم على الصديق، عدي سلم على عمر رضي الله عنهما، اخرج. كلما جئت تيجي للصلاة بقى خلاص، أنت خلاص مريت وسلمت على النبي. ويقول لك برضو يستحب كمان تعدي على البقيع، تسلم على أموات المسلمين من الصحابة ومن أمهات المؤمنين في البقيع أمام المسجد، تسلم وتدعو له. واضح؟ طيب. فمالك رضي الله عنه وارضاه وقف أمام قبر النبي مسلما ثم قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. خلاص كلامي أنا كمالك وغيري من العلماء يؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه الصحيح ويرد الخطأ، إنما كلام النبي يؤخذ كله، ما ينفعش ترد ولا تروي عنق النص عشان هوى. يا إخوة، بعض الناس لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه، فإذا خالف الحق هواه يرده. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في العقيدة الطحاوية: من قبل الحق إذا وافق هواه، ورده إذا خالف هواه، يأثم في الحالين لأنه متبع لهواه. يا الله، جه الحق مناسب للهوى قبلته، آثم. ليه؟ لأنك ما اتبعت الحق، أنت اتبعت إيش؟ الهوى. لما جه الحق مخالف لهواك رديته، فتأثم هنا وتأثم هناك. يا رب سلم. شوف دقة يا أخو العلماء، لابد أن تقبل الحق لأنه حق، لابد أن تميت نفسك الأمارة بالسوء هذه. لذلك قلت للإخوة وأقول أن الإنسان في هذه الحياة إخوة أمام معركتين، النصر في الأولى يحدد النصر في الثانية، والهزيمة في الأولى تؤدي للهزيمة في الثانية. المعركة الأولى اسمها المعركة الباطنة، معركتك مع الشيطان، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. المعركة الثانية معركتك مع العدو الظاهر من الكفار المحاربين المقاتلين الآخرين. المعركة الثانية النصر من عند الله مش من عندك أنت، أمرها ميسور. ولذلك فيها قال لك ربك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن النصر فيها يتحدد بنصرك في الأولى. طب اللي انهزم في الأولى مش ممكن ينتصر في الإيه؟ مع العدو الظاهر أبدا. يبقى لازم تنتصر على الشيطان، تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنتصر على هواك اللي بيضلك، تنتصر على الدنيا. اللي ينتصر في دول النصر ما يصير في الثاني. بدليل: ظل النبي 15 سنة يبني الأمة على الانتصار في المعركة الأولى، ولم يفرض الجهاد إلا بعد 15 سنة. كانت غزوة بدر الكبرى 2 من الهجرة، يعني بعد 15 سنة إعداد للأمة على التوحيد والقيم، إعداد للأمة على ترك الدنيا. تركوها ولا لا؟ هاجروا مرة بعد مرة إلى الحبشة، تركوا المال والولد والنساء من أجل دين، وفروا بدينهم، وتركوا مكة أحب الأوطان وأحب الأماكن إلى الله، وذهبوا إلى المدينة. يبقى تركوا الدنيا ولا لا؟ تركوا الدنيا. خالفوا النفس ولا لا؟ خالفوها. النفس تحب الراحة، خالفوا نفسهم وتركوا من أجل الدين. خالفوا الهوى، خالفوا الشيطان الذي يريد أن يقعدهم عن نصرة الدين. فلما انتصروا فيه، لما فرض الجهاد وكانت أولى المعارك في بدر، كان عددهم قد إيه؟ 314 تقريبا، من غير عدد ولا عتاد. عدد الكفار كان 1000 بالعدد والعتاد. النصر كان لمن؟ للقلة المؤمنة، لأن النصر من عند من؟ من عند الله العزيز الحكيم. انتصر ولا لا؟ انتصر. بعدها بسنة غزوة أحد، لما بعضهم رجع للدنيا واتهزم في الدنيا، صلب النصر من المسلمين، وكان القائد محمد رسول الله، صح؟ في أحد كان عددهم 1000. في الطريق رجع ابن سلول المنافق 300 ممن على شاكلته، بقى عدد المسلم 700. وراحوا المعركة وانتصروا، وفر المشركون، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. الدنيا اهي جت، الدنيا اهي. بعض من كانوا على جبل الرماة خلفوا أمر رسول الله، تركوا الجبل ونزلوا من أجل إيش؟ دنيا. وذكر القرآن تعقيبا في غزوة أحد في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم. قال إن الهزيمة في المعركة الباطنة تؤدي الهزيمة في الأخرى حتى وإن كان قائد المعركة رسول الله. ديننا يا إخوة مفيش فيه من محاباة ولا مجاملات. فعاد خالد وسلب النصر من أيدي المسلمين، كسرت رباعية النبي، دخل المغفر في وجنة النبي، سقط النبي في الحفرة وفر أصحابه وسلب منهم النصر بسبب إيه؟ الهزيمة أمام الدنيا في المعركة الداخلية. آه لو عقل المسلمون دينهم، آه لو عاد المسلمون لأئمتهم وعلمائهم. احنا الآن بنفسق العلماء وبنكفر العلماء وكل يتبع رأيه، أحداث أسنان سفهاء أحلام، كفروا علماء الأمة ولم يأخذوا عنهم وهم ينصرون الدين بالتفجيرات والبعد عن تعاليم محمد بن عبد الله والبعد عن القرآن والسنة، ويقول لك بنصر دين. تنصر دين؟ نصر الدين لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله وفهم سلف الأمة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم. فاحذروا الأهواء فإنها مضلة. الهوى يريك الحق باطلا ويريك الباطل حقا، ودي مشكلة خطيرة أوي. وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، يهوى بصاحبه. قال ابن عباس: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله. والخطورة أن الهوى قد لا تعرفه أنت. لذا قال ابن القيم: صاحب الخمر أو مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. قال: لأن الأول يعلم أنها معصية والثاني يعلم أنه دين. بالله عليكم يا إخوة، بعد أن تركنا علماءنا وأئمتنا الكبار عمن نأخذ العلم؟ هي دي القضية الخطيرة قوي. الخوارج في عهد علي بن أبي طالب كفروا خيرة أصحاب رسول الله. شوف الهوى بيعمل إيه؟ كفروا علي بن أبي طالب خير الخلق في زمانه، كفروه، كفروا معاوية، كفروا جل الصحابة، قتلوا محمد ابن خباب ابن الأرط لما ذكرهم بحديث الكعود في الفتن، قتلوه، قتلوا جاريته وبكروا بطنها وكانت حاملة. الهوى هو ده الهوى يا إخوة، هو ده الهوى. فلا تعجب إن كفروا علماء اليوم. الذين كفروا عليا وكفروا الصحابة وكانوا أهل عبادة ونسك، وهذه من ضمن التلبيسات التي يقع فيها البعض للأسف، كما قال النبي: يقرؤون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يا الله، بيتكلم بالآية والحديث. ما هو خوارج الأمس يقولوا إيه؟ إن الحكم إلا لله، نفس القضية. وكفروا عليا وقتلوا النساك من الصحابة وقتلوا العباد من الصالحين. مشكلة خطيرة يا إخوة الهوى. نرجع للأصول. فالجماعة تكون على أصول، على توحيد خالص وعلم نافع يتبعه عمل صالح. نفزع للعلماء كما قال النبي عند الفتن، الحديث حذيفة اقرأوه جيدا، عندما قال حذيفة: بماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه النجاة يا إخوة، جماعة المسلمين في العلماء الربانيين العاملين المعروفين بالعلم، كما قال ابن مبارك لما سئل: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قال له السائل: مات أبو بكر ومات عمر، فمن الجماعة؟ قال: حمزة السكري هو الجماعة، عالم من علماء الحديث. الله أكبر، أيوة، هم دول الأمة، هم دول الجماعة يا إخوة، العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم الذين اجتمعت عليهم الأمة. الآن تجد حدث أدي كده بيفسق العلماء الكبار ويسقطهم. طب هتاخد علمك من إيه؟ الشيخ إنترنت، الشيخ جوجل، من مجاهيل لا نعرف عنهم لا عقيدة ولا مذهب ولا منهج، ولكن يعجبنا ويتبع هوانا كلامهم إن الحكم إلا لله. نعم، لله بالضوابط مش بالأهواء، لله بإجماع السلف مش بالأهواء. فهؤلاء يا إخوة نفس يستخدمون نفس الآيات ونفس النصوص. الخطورة يا إخوة فين؟ إن البعض للأسف لما يجي يتكلم عن الخوارج بدأ يأصل لهم في حقبة زمنية معينة، اللي هم كانوا في زمن سيدنا علي، وكان من ضمن معتقدات التكفير بيقول لك ما بنكفرش بالكبيرة أهو، ما هم عرفوا. لا احنا ما بنكفرش، مش خوارج، هم بيكفروا بالكبيرة. يا ولد الذين كفروا ولاة أمور المسلمين قاطبة بلا تفصيل، منتظر منهم ايه؟ ما نفس المنهج يا ولدي. انتبه يا ولدي، عد رحمة بك وتذكيرا لك، عد إلى نصوص النبي في بيان صفات الخوارج حتى تعلم من هم الجماعة ومن هم أهل الاختلاف وأهل الفرقة. شوف صفاتهم كاملة من السنة، مش ممن أصلوا للخوارج في عهد علي وبينوا قواعدهم وآراءهم. لا 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 لا، عد للصفات، اقرأ، اعطي لعقلك فرصة أن يتدبر، اقرأ في السنة واقرأ لشراح الحديث من أهل السنة، عد إلى السنة، عد لصحيح البخاري يا ولدي واقرأ صفات الخوارج في السنة، وانظر ماذا قال ابن حجر في صفاتهم، انظر ماذا قال الإمام البدر العيني في صفاتهم. ثم عد لأئمة العصر كالألباني والعثيمين وابن باز والفوزان والعباد اللي بيكفروهم اليوم ويفسقوهم اليوم أحداث الأسنان. فالجماعة والائتلاف من أصول الدين على توحيد خالص واجتماع الكلمة على السنة بفهم أصحاب رسول الله ومن جاء من بعدهم من أئمة الدين وعلماء الأمة الثقات الذين عرفوا بالعلم وشهد لهم به. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع فروع قاعدة الجماعة والائتلاف، فانتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.